أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فبرحمة من الله وفضل نستأنف ما نحن فيه من الخير من دروسنا في التفسير لعامنا هذا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والقبول. عنوان لقاء اليوم: أتوكأ عليها. وهو ظاهر جدا أنه من سورة طه، قال الله عز وجل فيها: قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وأذكر أننا في سنين مضت ودروس خلت بينا كثيرا من المراد من هذه الآية، من هاتين الآيتين الكريمتين، وقلنا في أول لقاء لنا في هذا الجامع المبارك أننا نعمد في هذا العام إلى أحيانا إلى بعض الآيات نفسها، لكن قلنا إن عظمة القرآن غالبة فيمكن تدارس الآية من طرائق عدة. العصا كان يحملها موسى عليه السلام، والله عز وجل كان يعلم بلا جدال أن هذا العبد الصالح ما في يده عصا، فسأله ربه وهو أعلم كما في التنزيل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها. سنتكلم عن الاتكاء. أنا أسألكم الآن: كم يغلب على ظنك سن موسى عند هذا الحدث؟ كم كان عمره؟ 40 سنة. وهذه 40 وقت الشدة، والله يقول عنه: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فموسى عليه السلام حينها لم يكن بحاجة في بدنه أن يتوكأ على عصا، فقد كان في سن 40، وخبره مع الفتاتين كيف صنع بالغنم حتى أوصلهما إلى مورد الماء، وهو الذي جعل العبد الصالح والد الفتاتين يعجب به ويجعله أجيرا عنده ويزوجه إحدى ابنتيه، ما فيه من قوة. وإلا يوم ذاك موسى لم يكن نبيا، واضح الآن؟ فالاتكاء بمعنى الضعف والعجز والحاجة إلى العصا منتف في أمر موسى. ومع ذلك قال كليم الله ونجيه وهو يخاطب ربه، قال: أتوكأ عليها. قطعا تعينه بعض الشيء خاصة عند صعود الجبال، لكنها كذلك تذكره أنه مسافر، تذكره أنه مسافر، وأنه شاء أم أبى ككل أحد سيلقى الله عز وجل لا محالة، لأن العصا كانت في الزمن القديم أمارة للمسافر، ولذلك العربي يقول: فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. فكان طرح العصا دليلا على عودة المسافر من سفره. فنبي الله قال: أتوكأ عليها. هذا التوكأ والاتكاء يأتي أحيانا لحاجة، وأحيانا يأتي لضرورة، وأحيانا يأتي للمتعة. كم؟ لحاجة أو لضرورة أو للمتعة. فأما لحاجة فقد ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خرج متوكئا على بلال وخطب الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي العيد في مسجده، ومسجده فيه ماذا شيخنا؟ المسجد فيه ايش يسمونه؟ منبر. كان فيه منبر، لكن المصلى ليس فيه منبر. فصلى الله عليه وسلم يقف على المنبر، يتكي على رمارة المنبر، يخطب. لكنه لما خرج إلى المصلى لم يكن هناك منبر، فخرج بعد أن صلى قام متكئا على من؟ على بلال، متكئا على بلال، يعني هذا الذي قد يفهم من الحديث، واضح؟ فاتكى على بلال. هذا الاتكاء ليس ضرورة، ليس ضرورة، لكن الاتكاء على العصا، الاتكاء على رمانة المنبر، الاتكاء على كتف أحد وأنت تخطب، هو قريب من هدي الأنبياء، قريب من هدي الأنبياء. تسمعون عن سحبان وائل؟ سحبان وائل هذا يضرب به المثل في الخطب، في الخطاب، في الخطابة، بليغ من بلغاء العرب. لما جاء دخل على معاوية، ومعاوية يسمع عنه وهو رجل من باهلة، فدخل على معاوية رضي الله عنه في إمرته، يعني في دمشق، في عز سلطان معاوية آنذاك. فلما دخل علي أراد أن يخطب، فقال أتوني بعصا. أي أحد، أمير، حاكم، ملك، أي أحد، سلطان، مدير، إلا عنده أقوام بعضهم يحاول ولو من بعيد يتقرب إليه. فقال أحد الحاضرين وما تصنع بالعصا بين يدي أمير المؤمنين؟ فقال سحبان وما كان يصنع بها موسى بين يدي ربه. موسى بين يدي ربه كان يخاطب الله وهو على عصا، وتريدني أن أمتنع عن عصا بين يدي أمير المؤمنين؟ فسكت وضحك معاوية وقال ردوا عليه عصاه أو يعطوه عصاه، فخطب عليها. قالوا الرواة خطب من الظهر إلى العصر ما تنحنح ولا أعاد كلمة قالها ولا خرج من موضوع حتى يستوفيه. فلما حان وقت صلاة العصر يشير إليه معاوية أن توقف، قال لا تقطع كلامي. فقال له معاوية الصلاة؟ قال الصلاة أمامك، وهل نحن إلا في وعد ووعيد وتحميد وتمجيد؟ يعني أنا قال ماكث أقول كلام ليس له معنى، أنا ماكث أخطب وأنصح قريبا من الصلاة، ورفض أن يسكت. ثم بعد ذلك صلوا العصر. المقصود أن العرب كانت تضرب به المثل فتقول أبلغ من سحبان وائل، كيف أنه استنبط من القضية هذه. نقول إن اتكاء النبي عليه الصلاة والسلام على بلال لم يكن ضرورة، لم يكن ضرورة. ثم جاء في الحديث في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم وعك وعكا شديدا بعد أن عاد من حجة الوداع، وكان هذا إذانا بوفاته وقبض روحه عليه الصلاة والسلام، وأحب أن يطمئن على أمته فأوكل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. فخرج عليه الصلاة والسلام وقد غلبه المرض يتهادى، يعني متوكئا على رجلين، علي بن أبي طالب والفضل بن عباس رضي الله تعالى عليهم. ولا ريب أن عليا والفضل من خواص آل بيته، فعلي ابن عمه وزوج ابنته، والفضل بن عباس أحد من يشبهونه وابن عمه. فتوكى عليهم عليه الصلاة والسلام واطمأن أن الناس يصلون، والناس متى كانوا يصلون هم على خير، لا فرض ولا شيء فرضه الله علينا بعد الشهادتين أعظم من الصلاة. فاطمأن قلبه عليه الصلاة والسلام. موضع الشاهد أن توكؤه على الرجلين ها هنا أشد حاجة من توكؤه على من؟ على بلال، أشد حاجة من توكؤه على بلال. هذا كله أنا قلت يوجد حاجة ويوجد ضرورة. ثم قلت وأنا أوصل في الأول قضية توكؤ للمتعة، هذا يكون إن شاء الله لنا ولكم برحمة الله وفضله أين؟ في الجنة. قال الله عز وجل متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان. ولا يوجد الآن عندي أنا بطانة ولكن ضربت لكم مثل، لكن فلنضرب مثل على هذا. أيهما أفضل، ظاهرها أم باطنها؟ ظاهرها. كلكم لديكم وسائد في البيوت، فما هو داخل الوسادة قط أن تحشوها بأي شيء، بقطن، بقماش، بليف، لن يكون أفضل من ظاهرها. رب العزة يقول متكئين على فرش بطائنها من استبرق، فبطائنها من استبرق، من ديباج مذهب. سكت الله عن ظاهرها، ما قال الله كيف ظاهرها. فإذا كان باطنها ديباج مذهب فكيف بظاهرها؟ فهذا مما أعده الله وأخفاه، هذا مما أعده الله وأخفاه عن عباده، يعني لا نعلمه. سيقول لك المفسرون أنه كذا أنه كذا أنه كذا، لكن من أين علمت أنه كذا؟ واضحون الآن؟ فنحن علمنا باطنها من قول الله بطائن، ومن استبرق قالوا الاستبرق الديباج، قلنا سمعنا واطعنا، لكن ظاهرها أخفاه الله، وهذا يندرج في قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال رب العزة في آية أخرى: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. وقال ربنا جل وعلا: على الأرائك متكئون. فالاتكاء في الجنة كثر في القرآن، في الكهف، في سورة الإنسان، في سورة الطور، في غيرها من السور يذكر الله عز وجل أنه من النعيم الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنة أدخلنا الله وإياكم الجنة. قال الله هنا عن كريمه موسى: قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. العرب تقول: ناقة هشوش وفرس هشوش وفرس صلود. إذا قالوا ناقة هشوش، ناقة هشوش يقصدون غزيرة اللبن، غزيرة اللبن. وإذا قالوا فرس هشوش يقصدون قليل العرق، قليل العرق. وإذا قالوا هشوش فرس هشوش كثير العرق. وإذا قالوا فرس صلود أي قليل عرقه، قليل عرقه. هش في اللغة تقابل التحريك، تقابل التحريك، لكنها تستخدم في الأشياء اللينة التي يمكن تحريكها. فقال الله عز وجل هنا: قال هي عصاي أتوكأ عليها. فبدأ أولا بالحديث عن نفسه، ثم قال: وأهش بها على غنمي. معنى وأهش بها على غنمي: أخبط بها ورق الشجر فيتساقط فتأكل منه الغنم. أخبط بها الشجر فيتساقط ورقها فتأكل منه الغنم، وهذا من حسن رعايته لغنمه. فلما كان أمينا في رعيه في مكان لا يراه فيه أحد، ويجتهد كل الاجتهاد لغنم راعي، لغنم صاحبها رجل كبير طاعن في السن لا يستطيع أن يصل إلى البئر، ومع ذلك كان نبي الله أمينا وفيا على الغنم يقوم بها على أكمل وجه صابرا 10 سنين، لما صنع هذا في مكان خلاء بينه وبين الله أورثه الله بني إسرائيل كلهم، فأصبح يسوس أمما بعد أن كان يرعى غنما. والإنسان متى خلصت نيته مع ربه في الصنيع الذي يصنعه بوأه الله عز وجل مكانا أعلى. لكن لا قدر الله يأتي رجل يخون فيما هو يسير، ثم يرجو الله ويطلبه مواطن عظيمة وأماكن كبرى ومنازل أعلى، أن توفي هذا بينك وبين الله سيعطيك الله، لكن أن يكون الأمر خلاف ذلك هذا لا تؤمل فيه إلا أن يكون استدراجا. واضح؟ قال: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ثم كما قلنا مرارا أدركه الأدب، قال: ولي فيها مآرب أخرى، ولي فيها مآرب أخرى. نعود فنقول عن العصا وأنها من سنن الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام كانت أحيانا بين يديه، تأتيك في السيرة، عنزة. العنزة عصا، يعني فلنقل مثل هذا طولها. وأصل هذه العنزة كانت لدى الزبير، والزبير فيما يروى كان يقاتل بها عندما كان مع النجاشي، النجاشي أعطاه إياها لما كان في الحبشة، ثم إنه أهداها الزبير للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي يتنقل بها حتى أصبحت لا تكاد تفارق يده، فإذا أراد أن يصلي جعلها صلى الله عليه وسلم سترة له، على ما يذكر كثير من أهل الروايات. وجاء في القرآن الحديث عن نبي الله سليمان، قال الله عز وجل: ذكر دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذا حول قول الله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال الله: ألقها يا موسى. فألقاها، فإذا هي أي العصا حية تسعى، وأصبحت بعد ذلك العصا لها عدة مناقب، منها ألقاها فأصبحت حية تسعى بين يدي فرعون، فكانت آية له عند من؟ عند فرعون. والعصا نفسها ضرب بها البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. خرج من البحر إلى البر، عاش في أرض التيه، عطش قومه، شكوا إليه جدب الديار، سأل الله الغيث، أمره الله أن يضرب بعصاه الحجر، فضرب الحجر فامتزت منه 12 عينة، والعصا نفسها. لكن نأتي لقضية الآن الحية. صوت البقر يقال له خوار، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. وصوت الغنم يقال له غثاء. أنا الآن أسألكم، صوت الحية ماذا يقال له؟ ينبر. إذا كان من فمها يقال له كما قلتم فحيح، وإذا كان من جلدها وهي تمر على الأعشاب يسمى كشيش، يسمى كشيش. فصوتها من فمها يسمى فحيح، وصوتها وهي تحتك بالعشب لأنها ممن يمشي على بطنه يسمى كشيش. وهي في عمومها يضرب بها المثل في العداوة، يضرب بها المثل في العداوة. وفي الحديث ما سالمناهن منذ أن حارب منذ أن حاربناهن، يضرب بها المثل في العداوة. ولذلك نبي الله لما ألقاها أي العصا وأضحت حية فر، لأن مثل الحية لا يقابل، وهو يعلم أنه قد جبلت النفوس في الطبع على أنها عدو. والله عز وجل أخبر عن فراره فناداه ربه أقبل ولا تخف، فعاد وأخذها وهي حية، فانقلبت في يده عصا، كل ذلك بتقدير الله العزيز العليم، حتى قال الله عنها في آية عظيمة فإذا هي تلقف ما يأفكون. هذا حول قول ربنا جل وعلا في خبر نبيه ونجيه كريمه موسى بن عمران، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.